بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم بن آزر: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بهذا الدعاء العظيم: واجنبني وبني، اجعلني وذريتي وبني في جانب، والأصنام وما عبد من دون الله في جانب آخر. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة آدمي أو غيره من الحيوانات. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في آية أخرى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يخاطب قومه الذين يعبدون غير الله، وسمى ما يعبدون أصناما. وفي آية أخرى قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقومه عبدوا ما كان على هيئة صورة مثل التماثيل التي حطمها وأبقى كبيرهم، وعبدوا ما لم يكن على صورة آدمي أو حيوان كالكواكب والنجوم، مما يدل على أن الوثن أعم من الصنم. الوثن يصدق على ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة آدمي أو نحوه، أو ما لم يكن على صورة، أي صورة آدمي أو نحوه. فالوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنما. ومما يدل على أن الوثن ما كان على غير صورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وما أكثر الذين يأتون بعض القبور ويستغيثون بأهلها ويدعون أهلها من دون الله ويعبدونها من دون الله. وهكذا الذين كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات، يشملها اسم الأوثان، يشملها اسم الوثن، وإن كانت على هيئة صورة فهي أصنام أيضا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء والموحدين، الذي جاهد في الله حق جهاده في تحطيم الأصنام بيده، وناظر قومه في إبطالها وفي إبطال ما عبد من دون الله، والذي ألقي في النار من أجل دعوته إلى توحيد الله وتحذيره من عبادة غير الله، خاف على نفسه وذريته الشرك بالله وعبادة الأصنام، فدعا الله بهذا الدعاء العظيم. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلن كثيرا من الناس. والسبب الذي حمله على هذا الدعاء أن كثيرا من الناس ضلوا بسبب عبادة غير الله تبارك وتعالى، فكيف لا يخاف أحدنا على نفسه من أن يقع في نوع من أنواع الشرك؟ وينبغي التفقه في هذا الباب كثيرا. وهذا شأن من كان يهمه أمر دينه، أنه يخاف على نفسه من أن يقع فيما يغضب الله من أي نوع من أنواع الشرك أو دونه. وحذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كان الناس في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي إلى آخر الحديث. الشاهد أنه كان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، فهكذا ينبغي المسلم أن يعرف الشر ليتقيه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه أحمد من طريق عمرو وهو ابن أبي عمرو عن محمود بن لبيد وهو صحابي صغير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعمر بن أبي عمرو حسن الحديث، ولكنه لم يسمع من أحد من الصحابة، ولكن قد ذكرت الواسطة بينه وبين محمود بن لبيد عند البيهقي في الشعب والبغوي في شرح السنة، إذ روى الحديث من طريقين عن عمر بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة الظفري وهو ثقة، عن محمود بن لبيد به، فعلى هذا يكون الإسناد حسنا. وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة وابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمر عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به بلفظ، عن محمود بن لبيد مرفوعا بلفظ: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر، الشرك الخفي، شرك السر. قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم أحدكم يزين صلاته، يزين صلاته جاهدا لينظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. سنده حسن. وهكذا قل في غير الصلاة، يعمد الإنسان إلى عبادة من العبادات ويزينها ويحسنها لنظر الناس إليه. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أشد، أي إن أشد ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ثم قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، أي لكثرة من يقع فيه ولكثرة من يتصف به من الصالحين، خافه النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته وهكذا على أمته، إن كان ممن خافه عليهم الصحابة الذين عاشوا الوحي، فمن جاء بعدهم من باب أولى. والرياء هو أن يحسن الإنسان ما يرى من الأفعال التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى لقصد رؤية الناس فيحمدونه على ذلك ويثنون عليه، أو يعطونه مالا، أو ما يطلب ويقصد من أمور الدنيا. والشرك الأصغر، المراد بالأصغر أي يسير الرياء، يسير الرياء. فإذا خالط عمل العبد هذا النوع من الرياء أبطل ذلك العمل ولا يصح معه ذلك العمل، وإن كان ذلك العمل لا يترتب صحة آخره على صحة أوله أو صحة أوله وصحة آخره، فما أخلص فيه يصح ويقبله الله، وما رأى فيه لا يقبله الله، لأنه قصد به غير الله تبارك وتعالى. أما رياء المنافقين فهم يراؤون بالدين كله، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهذا الرياء يكفر صاحبه، أي يكون كافرا إن مات مصرا عليه، ويكون في الدرك الأسفل من النار. ويطلق بعض أهل العلم على هذا النوع، أي نفاق أي رياء المنافقين، ما كان الباعث على العمل الرياء، ما كان الباعث على العمل الرياء، كونه لا يعمل إلا من أجل الناس، ولولا الناس ما عمل ذلك العمل، فالمراد بذلك رياء المنافقين، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ لعدم إيمانهم بها ولعدم رغبتهم فيها، ولكن الباعث لهم على أدائها الرياء والخداع. قال: قاموا كسالى، وإذا قاموا كسالى يراءون الناس. ما الباعث لهم على أدائها؟ الرياء والمخادعة. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وما الحامل لهم على الذكر؟ المخادعة. فالباعث على العمل عند المنافقين هو الرياء، وفي حال انفراد أحد بنفسه لا يعمل، لا يعمل، صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا أحبهما. لأنهم يستترون بجنح الظلام عن أعين الناس، فلا يؤدون هذه الصلاة ويتثاقلون فيها ولا يرغبون فيها. وإذا خشي أحدهم من الفضيحة وكذا يقوم مع تثاقل وعدم رغبة. وقس على ذلك سائر الأعمال، فاحذر عبد الله أن يكون الحامل لك على العمل الذي تقصد به التعبد الناس. ما تصلي إلا من أجل فلان، وما تتكلم من أجل فلان، وما تقرأ إلا من أجل أن يقال فلان. وقس على ذلك، فاحذر من أن يكون الباعث هو مراءة الناس، فهذا شأن المنافقين. أما من كان الباعث له على العمل هو الله والدار الآخرة، ولكن طرأ عليه شيء من الرياء، هنا الواجب عليه أن يدافع ذلك ويتوب إلى الله، وإن استمر فذلك العمل لا يقبله الله منه ولا يزال في دائرة الإسلام.